أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. تحصل مما ذكرناه أنهم معنى حجية الفتوى هو أن فتوى الفقيه موضوع لحكم عقلي، وربما يكون موضوعا لحكم شرعي أيضا. إن نفس الفتوى نفس الحكم يكون موضوعا، مثل الأحكام الإلهية موضوع لوجوب الطاعة، وجوب الطاعة سواء كان شرعيا أو كان عقليا أو كان عقلائيا. كذلك فتوى الفقيه بعدما صدرت منه يكون موضوعا لحكم شرعي، إن قلنا أن هناك أحكام شرعية تترتب على صدور فتوى من الفقيه طبعا مع باقي شرائطه. وكذلك تكون هذه فتوى موضوعا لحكم عقلي أو عقلائي، وهو جواز تقليده مع التوفر أو وجوب تقليده مع توفر باقي الشرائط، أن يكون ذكرا، أن يكون شيعيا، أن يكون عندنا الحلال، وأن يكون أي هذه قائمة من الشرائط ينبغي توفرها. فعليهم هذا فجعل فتوى مثل الرواية أو مثل البينة هذا غير واضح هنا على خادم الطلبة. بينة طريق، رواية طريق، فتوى ليس طريقا، هو بنفسه موضوع. هذا معنى هذا المعنى الذي نقصده فيك من كلامنا، حجية الفتوى بنحو الموضوعية وليس بنحو الطريقية. بعد هذا التمهيد هذا تنشأ لدينا مشكلة، هل للفقيه أن يرجع عهدا إلى غيره، سواء كان ذلك غير عالم من عنده أو مساوي له أو مفضول أدون منه رتبة في العلم على دمتنا. وطبعا محل كلام فيما إذا كان هناك اختلاف في الفتاوى، أما مع اتفاق فتاوية هذا فله كلام لسيدنا الآدم دليل، هذا بغرا ما عارف معناه، إن شاء الله نقرأ في خدمتكم في البحث القادم. إذا فعلا كلام مع صورة العلم بالخلاف أو صورة عدم العلم بالخلاف، قال المتكن هو الأول، يعني صورة العلم بالخلاف عليكم. ومرة مشكلة ثانية، إذا فعل واحد من الفقهاء العالم أو غير العالم بأن أرجعه إلى غيره، هل للمقلد، هل المقلد اتصال بأمرهم، هل يجوز له أن يستند إلى مثل هذا القول ويتبعه ويروي إلى ذلك الغير، أو ليس له ذلك؟ أما الأول التحقيق أنه ليس للفقيه أن يرجع أحدا إلى فقيه آخر مخالف في فتاويه، لأنه بعدما أصبح فقيها هذا المفتي وحصلت لديه اعتقادات التي هي حجة في حقه، فكل ما يعارض ويدافع ذلك الاعتقاد عنده حسب قناعته يحرم عمل به، وهو خلاف الواقع حسب اعتقاده الذي هو حجة عليه. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز له أن يرجع أحدا مع وجود فتوى له هذا يرجع إلى غيره؟ هذا لا يجوز له أسلم، هذا وخروج على الدين بما الذي هو رسمه لنفسه. يقول الدين يبتلي جلسة الاستراحة واجبته، ثم يقول الروح قلد من يقول إنها ليس بواجبة. يعني هذا إغرال بجل وإضلال للناس، هذا لا يجوز الإضلال أبدا. ولذلك ورد من كان ثوبا لضلال أحد مع هذا لن يقبل الله تعالى منه أي عمل ما لم يروه يهدي ذلك الذي هذا كان صوبا لضلالته. بل هذا بس هذا بالقياس لأنه على خلاف ما أنزل الله، كيف يفتي خلاف ما أنزل الله؟ بل وأما إذا أراد أن يشهد بما هو جزء من موضوعية موضوع فقيه، ماكو معنى بأن يشهد بأن فلان كان تتخيل أنثى وليس أنثى هو ذكر، أو أنه تخيل أنه ذكر عارف أنه أنثى في باله، هذا لا تتبعه، لا ترتب عليه أحكام ذكر أو أحكام أنثى. كذلك من جملة ذلك الشهادة بالعالمية، أنه إذا شهد أحد بعالميته هو مجتهد يشهد بفلان عالم، هذا لا معنى من ذلك، لكن هذا غير محل كلامه، كلامنا يقول ايمن بفتواه، هذا غير
يعني ارشاد
الى عالميه فقط، عالميا هذا جزء من موضوع مركب من عده اجزاء من يتكون من تلك الاجزاء هذا الفقيه هذا المرجع. هذا جزء مثل ذكورة كنا مثل أنوثة ونحو ذلك، وابن حلال وأنه شيعي وأنه اثنى عشري وأنه آية. وأما المرحلة الثانية إذا أفتى الفقيه بل أنه يجوز لك أن تقلد غيري ذاك الفقيه الآخر على منه من المفتي أو مصابي أو دونه في العلم، فليس العامي ملزما به، لأن أصل مسألة التقليد ليس تقليديا، إنما هو بحكم الكل عامي مجتهد في ذلك، بل ومن كان الدليل كله عاميا حسب مقدار عقله وقابليته، فإذا كان مجتهدا فلا يجوز له أن يقلد غيره في حاله في أصل مسألة التقليد، وإذا كان الأمر كذلك حتى إذا أفتى فليس له أن يرسل، لأنه لا يخالف عقله، يخالف اجتهاده، اجتهاده يكون بوجوب تقليد العالم، وعنده هذا زيد بن أرقم هو العالم، عندنا هذا ليس للعامين، لا للفقيه يفعل يرتكب هذا المخطوط، وليس للعامي أدنى، هذا يطيعه إن أمره بذلك، هذا وللكلام البقية والحمد لله رب العالمين.